الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذا بقية باب الاستنجاء، وهو أول أعمال الطهارة، فإنه في آخر هذا الباب قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي في حال قضاء الحاجة، بأن يكون على بول أو على غائط. يحرم استقبال القبلة في حال البول والغائط أو الغائط أو أحدهما، وهذا لما روى مسلم وغيره من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وقد تقدم لنا أن استقبال القبلة فيه أقوال بناء على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها التعارض. القول الأول هو أنه يحرم استقبال القبلة بغائط أو بول في بنيان وفي غير بنيان، والقول الثاني هو أنه يجوز استقبالها بالبول أو الغائط في بنيان أو في غير بنيان. قال: لأن هذا كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. والقول الثالث وهو المذهب أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري إذا كان في فضاء في الخلاء، وأما في البنيان والعمران بأن يكون في حمام فإنه يجوز ذلك. والقول الرابع التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فمنع هذا أصحاب هذا القول من الاستقبال وجوزوا الاستدبار. والذي يترجح من الأدلة هو أنه يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط سواء كان في عمران أو في غير عمران، لأن كان في صحراء وفي خلاء وفضاء أو كان في البيوت داخل البيوت. لأن حديث أبي أيوب وكذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الرجل القبلة ببول أو غائط، هذا عام في كل حالة وعام في البنيان وفي غيره. وأما ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، وعند التعارض يقدم القول من النبي صلى الله عليه وسلم لأن القول على عمومه ولأن الفعل فيه احتمال أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن هذا الفعل يحتمل أنه رآه يستنجي أو رآه يستجمر، رآه وهو في حالة الاستجمار أو في الاستنجاء، وهذا لا يقول بحرمته أحد. والمحصل في هذا أن أحاديث النهي عامة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فيه الخصوصية، وعند التعارض يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، لأن في الفعل احتمالا أن يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال ولبثه فوق حاجته، هذا معطوف على يحرم، أي يحرم لبثه، لبث المتخلي فوق حاجته، يعني فوق الغائط والبول بدون حاجة تدعو إلى ذلك. وتعليل ذلك أن كشف العورة يحرم إلا لحاجة، ولبث الرجل أو لبث المتخلي فوق البول أو الغائط بدون حاجة فيه كشف للعورة بدون حاجة، وقد يتضرر منه فإن الرائحة التي تتصاعد من الغائط قال الأطباء بأنها مضرة، وقد أمرنا بأن نستر العورات، أن نستتر وأن نستحي من الله تبارك وتعالى، وأن نستتر من الملائكة الكرام الكاتبين، ولا يكشف المسلم عورته إلا لحاجة. فقوله هنا ولبثه فوق حاجته معطوف على ويحرم، أي ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ويحرم لبثه فوق حاجته. وبوله في طريق وظل نافع، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، هذا معطوف على قوله ويحرم، أي يحرم بوله في طريق مسلوك، طريق تطأه الأقدام أو تطأه السيارات، يحرم أن يقضي حاجته في هذا الطريق. وكذلك الظل، الظل الذي يأوي إليه الناس وينتفع به الناس ويستظلون به. وتحت شجرة عليها ثمرة، هذا كله مما يحرم أن يقضي المسلم حاجته في هذه الأمكنة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم، البول أو الغائط. اللاعنان، قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال البول أو الغائط، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء اللاعنين، وهذا من إطلاق المسبب على السبب، وهو مجاز عقلي، فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اتقاء اللاعنين أي المتسببين في اللعنة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي البول أو الغائط اللذين يتسبب منهما اللعن، فإن من آذى المسلمين في مثل هذه الأمور فإنه يتعرض للعنتهم، وقد تصيبه هذه اللعنة فيخسر ويصيبه شر وهلاك لا يرجى بعده له نفع ولا سعادة، وهذه شقاوة عظيمة، لأن من تسبب في أذى الناس فإنهم قد يدعون عليه باللعن أو يدعون عليه بضرر أو بهلاك أو ما إلى ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذى، ونهى عن أن يبول المسلم أو يتخلى ويتغوط في طريق الناس أو ظلهم. كذلك جاء في سنن أبي داود وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد. البراز في الموارد يعني في موارد الماء وفي طريق الناس وفي الظل، اتقوا الملاعن الثلاثة، لأن هذه يتسبب عنها اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، هذا في معنى الظل، لأن هذه الشجرة ينتفع منها الناس ويأتي إليها الناس فيقذرها ويؤذي الناس بالتغوط تحتها، ثم إنه يلحق بذلك كل مجلس يجلس فيه الناس، كأن يكون مجتمعا لهم في الشتاء، ليس في الشتاء، الناس يحبون الشمس، فقد يكون هناك مجتمع للناس يتشمسون فيه ويظهرون فيه في وقت الشتاء، فإن هذا يأخذ حكم النهي، فلا يجوز أن يبول في هذا المكان ولا أن يتغوط فيه، لأنه يؤذي المسلمين بذلك ويؤذي الناس بهذا، ومكان اجتماع الناس أيضا. لكن لو كان هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس إذا لو كانوا يجتمعون فيه لمحرم، إما لغيبة أو لنميمة أو يجتمعون فيه لشرب أو لفعل أي محرم، فإن له بل عليه أن يفرقهم منه بما شاء بما يحب، لأن تفريقهم عن هذا المكان فيه بعد للناس وفيه منع للناس عن المحرم، فلو بال أو تغوط في مكان يجتمع فيه الناس للغيبة أو النميمة أو يجتمعون فيه لمحرم كشراب أو لعب قمار أو ما إلى ذلك، فإنه بهذا يؤجر ولا يأثم بهذا، لأن ذلك مما يمنع عن المعصية. قال: ويستجمر بحجر. هنا انتقل إلى بيان الأشياء أو كيفية إزالة النجاسة من الخارج، او هنا انتقل الى بيان ازالة النجاسة الخارجة من احد السبيلين. قال: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، وهذا هو الافضل والاكمل. الافضل في قطع النجاسة الخارجة من السبيلين أن يستجمر، ومعنى الاستجمار هو أن يزيل الخارج النجس من أحد السبيلين، أن يزيله بالجمار بالحجارة، والحجارة والحجارة الصغار تسمى جمارة، فالاستجمار هو أن يزيل النجاسة بها، فهذا هو الأفضل والأكمل أن يزيل الخارج بالحجارة ثم يتبع ذلك الماء، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء في قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أثنى عليكم يا أهل قباء فما كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني يستجمرون ثم يغسلون أدبارهم بالماء، فهذا أكمل الطهارة في هذا العمل ولإزالة هذه النجاسة. ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية والمرتبة، وهو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء ثم إزالة ذلك بالحجارة. وفي معنى الحجارة أي يزيل المتخلي ما خرج من السبيلين بالحجارة وما في معناها، لأنه ليس هناك نصوص تدل على الاقتصار ووجوب الالتزام بالحجارة، بل كل ما كان في معناها من خشب أو من تراب أو من الورق المعد لذلك في هذا العصر فإن الإزالة به أبلغ، وهو في حكم الحجارة، فيزيل الخارج من السبيلين بالورق ثم يتبعه بالماء، ولو اقتصر على الورق المعد لذلك فإنه يجزئه عن الاستنجاء، والاستنجاء أفضل. قال ثم يستنجي بالماء، وهذا قد روى فيه أنس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ثم يستنجي بالماء، والإداوة هي القربة الصغيرة التي فيها ماء. قال كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وهو وعاء من جلد صغير، وعنزة ثم يستنجي بالماء، وهذا الحديث متفق عليه، وهذا أيضا فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وأن هذا ثابت لأن بعض السلف أنكر الاستنجاء بالماء وقال لا تفعله أو لا يفعله إلا النساء، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى به، وهذا حديث متفق عليه. ويسن بعد الاستنجاء، وهذا من آداب الاستنجاء، يسن أن يضرب بيديه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا فيه تطهير لليد وتغيير للرائحة، وفيه كمال الطهارة. ولو غسل يده بالصابون أو غسل يده بما هو معد لذلك أو مسحها مثلا بمنديل فإن ذلك أيضا من الأشياء المستحبة والأشياء التي هي في معنى ضرب اليدين بالتراب. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضرب بيديه التراب بعد الاستنجاء، وهذا من كمال الطهارة والتنزه والتراب هو أحد الطهورين. قال ويجزئه يعني يجزئ المتخلي الاستجمار، والاستجمار كما قلنا هو قطع النجاسة وإزالتها بالأحجار بالحجارة إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج موضع العادة. يشترط هنا شروط لإزالة النجاسة بالحجارة ذكرها هنا المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول ألا يعدو الخارج موضع العادة، ألا يعدو الخارج موضع العادة يعني ألا ينتشر البول أو الغائط، بألا ينتشر الغائط على الصفحة، صفحة الألية، صفحة المخرج، وألا ينتشر على ولا يخرج ويتعدى المكان المعتاد، وألا ينتشر البول على الحشفة، أو لا ينتشر مثلا عند المرأة. ثانيا أن يكون الخارج أن يكون الخارج من الموضع المعتاد. فلو مثلا كان هناك عملية وصار الرجل مثلا يخرج الأذى من غير موضع القبول أو الدبر فإنه لا بد فيه من الغسل. إذا خرج الغائط أو البول من غير مخرج القبول أو الدبر بأن كان هناك عملية تقتضي إيجاد مخرج آخر لمرض أصابه فلا بد أن يكون إزالته بالماء، وهذا على الراجح من أقوال العلماء. قال إن لم يعد الخارج موضع العادة، فإن تعد موضع العادة أو كان من مخرج غير معتاد فإنه لابد من الماء. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث. أن يكون يشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها، ونحوها كالخشب مثلا أو الورق المعد لذلك، يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا يعني أن يكون ما يستجمر به طاهرا فيخرج بذلك النجس، فإذا كان نجسا فإنه لا يجزي لأن النجاسة لا تزال بالنجاسة. وأن يكون منقيا بمعنى أن يكون فيه خشونة وأن يكون مزيلا للنجاسة، فلو كان لزجا وأملس كالباغة مثلا أو كالزجاج فإنه في مثل هذه الحالة وبهذه إذا كان ما يزال به النجاسة في بهذه الصفة فإنه لا يزيل النجاسة ولا يأتي عليها فلا يجزئ هذا. غير عظم وروث، العظم ولو كان من طاهر لا يجزئ وكذلك الروث وهو من ذوات الحافر يعني روث الحمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود خرج يتخلى قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس يعني إنها نجس، فهذا يدل على أن هذا لا يجزي، فلا يجزي إلا ما كان فيه طهارة، ما كان طاهرا وما كان منقيا فيه صفة الإنقاء. وأما إذا كان لزجا كالزجاج والباغة مثلا فإن هذا لا يزيل النجاسة. فهذه الشروط لما يستجمر به. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا يخرج النجس كما قلنا والذي لا ينقي غير عظم وروث. وكذلك أيضا لما ورد النهي في هذا الموضوع من النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وبالعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل برجيع الدابة وأن يستنجي بعظم وروث. وحديث عبد الله بن مسعود أنه رد الروثة وقال هي ركس، والركس هو النجس. وقد جاء أيضا في أحاديث أخرى أن وفد الجن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو طعامهم، يعود أوفر ما كان لحما. وكذلك لدوابهم رجيع الدواب، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسده المتخلي ببول أو بغائط. وفي حكم البول وإزالته به، يعني في حكم الاستنجاء بالعظم أو الروث، كذلك الحكم في البول عليه أو التغوط عليه، يعني لا يجوز أنه يبول أو يتغوط على عظم ولا على روث، لأنه إذا نهي عن إزالة النجاسة به فالتغوط عليه والبول عليه من باب أولى، فلا يجوز له أن يتغوط على روث ولا على رجيع دابة، ولا يجوز له أن يتغوط على عظم، لأنه يفسده بذلك وهو أبلغ وأعظم من لو أزال النجاسة به. فهنا يخرج المحترزات قال: غير عظم وروث وطعام، لأن في ذلك إهانة لنعمة الله تبارك وتعالى، ولأن في ذلك إفسادا لهذا الذي ينتفع به الآكل، ومحترم ومتصل بحيوان، يعني لا يزيل النجاسة بمتصل بحيوان، كأن يزيله بذنب الحيوان أو يزيله مثلا بالصوف الذي هو متصل به مثلا قبل أن يجز، فإنه لا يجوز له ذلك. قال: ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. هذا بيان للمقدار الذي يزيل النجاسة الخارجة من السبيلين أو أحدهما. هناك حد أدنى لا يجوز أن ينقص عنه، وهناك حد أعلى. الحد الأدنى هو أنه لا يجوز له أن يزيل النجاسة ويقتصر على حجرين مثلا أو على حجر واحد، ولو زالت النجاسة في نظره فإنه لا يجوز له أن يقتصر على هذا العدد، يعني لا يجوز أن يزيل الغائط أو البول بحجر ولا بحجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بحجرين، أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولو ظن أنه أزال النجاسة مثلا بحجر أو بحجرين فإنه لا يجوز له ذلك، ولا تكون هذه الفعلة منه معتدة بها في هذا العمل قبل الوضوء، بل لابد من ثلاثة أحجار. هذا بيان لأقل المقدار. ثم بعد ذلك أكثر. قالوا: يشترط ثلاث مسحات، مسحة للصفحة اليمنى، ومسحة لليسرى، ومسحة أو حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى، وحجر للمسربة، وكذلك ما في معنى الأحجار مثل الورق، وأن تكون منقية. فإذا زالت النجاسة بهذه الثلاثة الأحجار بالثلاث المسحات فإنه يجوز له أن يتوضأ وأن يتمم طهارته، لكن لو احتاج إلى أكثر من هذا فلا يجوز له أن يقتصر على هذا حتى يتيقن بأنه قد ذهبت النجاسة. فلو احتاج إلى أكثر من ثلاثة أحجار فيزيد رابعا وخامسا وسادسا وسابعا حتى يعلم بأن النجاسة قد أزيلت. وإزالة النجاسة بالأحجار أن يذهبها حتى لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، هذا التحديد لإزالة النجاسة بالأحجار. إزالة النجاسة بالأحجار من بول أو غائط هو أن يزيل الخارج بالحجارة وما في معناها حتى لا يبقى إلا ما يزيله الماء، فإذا أزالها واجتهد في ذلك ولم يبقى منها إلا شيء لا يزيله إلا الماء فيقال له، وعند ذلك أنه قد أزال النجاسة وقد استجمر. لكن لو بقي شيء تزيله الحجارة فإنه لا يصح له الوضوء، يعني كأن يستنجي بحجر أو بحجرين، فإن الحجر والحجرين لا تزيل النجاسة، بل عليه أن يزيلها بالثلاثة فصاعدا. فإذا لم تزل بثلاثة أحجار يزيد رابعا وخامسا وسادسا إلى أن تزول، فلا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء. قال: ولو بحجر ذي شعب، يعني بحجر له ثلاثة رؤوس، هو في معنى الثلاثة الأحجار، لأن القصد هو أو الحكمة في ذلك هو أن يزال الخارج بشيء منقن. قال: ويسن قطعه على وتر. يسن قطعه على وتر، معنى قوله يسن قطعه أن هذا مندوب، وأنه لا يأثم مثلا لو قطعه على أربعة أو ستة أو مثلا أو ثمانية، لا يأثم بذلك، لأن السنة والمندوب هو ما يثاب فاعله، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المسنون المندوب، ما يثاب الفاعل امتثالا لأمر الله عز وجل ولا يعاقب التارك. وهذا إذا فعل فالمقصود والمطلوب هو إزالة النجاسة. وأما العدد أو الانتهاء على الوتر، العدد بالوتر، فإن هذا مستحب، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقطع المتخلي استجماره على وتر. قال: ويجب الاستنجاء، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يجب الاستنجاء لكل خارج، والاستنجاء عم من الغسل بالماء، إذا أطلق الاستنجاء فيدخل فيه الاستجمار، لأن الاستجمار أيضا مما يجزئ في إزالة النجاسة. قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يعني كأن يخرج مثلا من الدبر دم، أو يخرج مثلا من القبل كذلك، أو دود أو نحو هذا، فكل خارج يخرج من الدبر يجب الاستنجاء إلا الريح. الريح أجمع المسلمون على أنه لا يستنجى منها، لا يستنجى منها، ومن أوجب الاستنجاء منها فهذا بدعة لم يرد بها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإجاب الاستنجاء من الريح الخارجة من الدبر هذا بدعة من البدع، فيجب الاستنجاء لكل خارج إلى الريح. وقد جاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا، وهو حديث ضعيف، لكن الإجماع من السلف على أنه لا يستنجى من الريح. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله، لا يصح، لا يجزئ قبله، يعود هذا إلى الاستجمار أو الاستنجاء، يعود هذا إلى الاستجمار أو الاستنجاء بالماء، وهذا من شروط الوضوء، هذا من شروط الوضوء. فالوضوء لا يصح إلا بشروط، والشروط تتقدم المشروط، منها النية، هذا من الشروط، ومنها كذلك طهارة الماء وإباحة الماء، هذا من شروط الوضوء، ومنها أن يكون قبله استنجاء أو يكون قبله استجمار. والشرط هو ما يتقدم المشروط، يعني يوجد ما يكون من عدمه العدم، ولا يكون من وجوده وجود لذاته. قال: ولا يصح قبله، يعني لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، بخلاف مثلا النجاسة، لو كانت مثلا من الخارج، يعني من غير الخارج من السبيلين، فكان تكون مثلا على رجله أو موضع من الرجل أو موضع مثلا من بدنه، فإنه يجوز له أن يتوضأ قبل أن يزيلها، ثم إذا توضأ أجزأه ذلك. لكن إذا كانت النجاسة خارجة من السبيلين أو من أحدهما، فلا بد من استجمار أو من استنجاء، وإذا توضأ قبل ذلك فإن وضوءه لا يصح، لا يجوز وضوءه، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه والمقداد، أن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، وكان يلقى من هذا شدة، فيغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهره، وكان يستحي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اغسل ذكرك ثم توضأ. والمذي هو شيء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة، عند أو تذكر الرجل أهله أو نحو هذا. فيقول علي: كنت رجلا مذاء، فسألت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره ثم يتوضأ. ثم تدل على الترتيب والتعقيب، والفاء تدل على التعقيب، ومعنى ذلك أن الوضوء يكون بعد غسل ما خرج. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، أنهم كانوا يبدأون بالاستجمار أو الاستنجاء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك ثم توضأ، أمره أن يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم هذه تدل على الترتيب وتدل على التعقيب، أي أن الوضوء كان عقب الغسل، فهذا يدل على أنه لا يصح قبل الاستنجاء، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الاستنجاء. ثم عقد بابا آخر هنا، قال: باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء، فنجعل نصيبا للأسئلة ونتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سأل أحد إخواننا قال: ما حكم من استجمر بالروث والعظم؟ هل يجزئه ذلك مع الإثم أم أنه لا يجزئه ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة ذكرها الفقهاء، وهو أنه منهي عن الوضوء عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، لكنه لو فعل ذلك هل يجزئ ويأثم؟ المسألة فيها خلاف، والذي يترجح لي أنه لا يجزئه، وقد قال بعض العلماء رحمهم الله بأنه يجزئه مع الإثم، ولكن الذي يترجح بأن هذا لا يجزئ، وأن النهي يدل على الفساد. الذي يترجح بأن هذا لا يجزئه، لو مثلا استنجى يعني استجمر بعظم أو بروث وأزال النجاسة بذلك، فالذي يترجح أنه لا يجزئه، هو آثم وكذلك لا يجزئه، لا بد مع هذا أنه يستجمر بشيء طاهر منقن كحجر أو خشب أو ما في معنى ذلك. هنا قال سؤال: حضر للعمرة يعني رجل ولكنه مريض ولا يقوى على المشي على رجليه، ماذا يفعل حتى تصلح العمرة؟ يحرم الإحرام، يستطيع أن يحرم بالعمرة وبنيتها، فإذا وصل إلى البيت يبدأ بالطواف ويطوف على عربية أو يطوف محمولا يحمله أحد الناس مثلا بأجرة، يحمله مثلا على كرسي فيطوف محمولا، أو يطوف مثلا على عربية ونحوها، وهذا إذا فعل ذلك فإن العمرة صحيحة. وكذلك إذا جاء إلى الصفا والمروة، طاف بين الصفا والمروة، فإنه يطوف محمولا أيضا، وهناك عربيات معدة لذلك، فإذا فعل ذلك فقد تمت عمرته وأدى ما عليه وليس عليه شيء. طيب،
لو سمحت
هنا قال هنا فضيلة الشيخ قال: قلت إن كانت النجاسة في الرجل فلا حرج له أن يتوضأ ثم يزيلها، أفلا تكون النجاسة مانعة لغسل الرجل بالوضوء؟ ذكرنا النجاسة على البدن، على جزء من أجزاء البدن، أو مثلا على ثوبه أو على المتصل به، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، إذا كان لأنه خارج من أحد السبيلين أو من كليهما. وأما إذا كانت النجاسة من الخارج، يعني نجاسة وقعت على البدن في ثوبه، أو وقعت مثلا على رجله، يعني مثلا في غير مكان المفروض غسله، يعني وقعت مثلا أي على الساق أو على الركبة، أو وقعت مثلا في
مثلا في الكتف أو من أجزاء البدن أو في الثوب فإنه يتوضأ، له أن يتوضأ ثم يزيل النجاسة، فالوضوء هنا صحيح ثم يزيل النجاسة بعد ذلك، فهذا ظاهر. أما إذا كانت مثلا هذه النجاسة في موضع الموضع المفروض غسله مثلا كمثلا القدمين، فهذا يزيل النجاسة في أثناء الوضوء أو يزيلها قبله، يعني لو أزالها مع الوضوء هذه، فعلى كل حال هو في هذه الحالة بطبيعة الحال سيزيلها. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو أن تشرح لنا الحديث الذي ذكرت فيه ومن أزال النجاسة بالروث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، فكيف يكون ذلك؟
هو يقول يريد أن نشرح حديث رويفع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث هذا الحديث في بعض رواته مقال، لكنه حديث حسن، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن من تقلد وترا يعني جعله قلادة له، وهذا يفعله بعض الناس لرد العين أو مثلا يعني كالخرز له، تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة بروثها أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا يدل على التحريم، يدل على الحرمة. وأيضا هذا الحديث له شواهد أخرى في النهي عن الاستنجاب العظم وبالروث، والروث في اللغة خاص بذوات الحوافر، يعني بالبغل، الروث خاص بذات الحافر بالبغل وبالحمار وبالفرس. فجاء حديث أخرى نهي النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لأنها طعام إخوانكم الجن، فإن كل شيء كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان لحما بقدرة الله تبارك وتعالى فيأكله الجن المسلمون. وكذلك الروث علف لدوابهم. ومعنى بريء منه، هذا من أحاديث الوعيد، وهذا وعيد شديد يوجب الابتعاد عن هذا الأمر، يوجب الابتعاد عن هذا الشيء، وألا يستنجى برجيع دابة، وألا يستنجى بعظم، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يبول على العظم ولا أن يتغوط على العظم ولا على رجيع الدابة. نعم صحيح. نعم أخبر يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا حديث في بعض رواته مقال، لكنه حديث حسن، وهذا قد وقع ما أخبر به أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقد وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث معجزة، وهو طول عمر رويفع، فإنه تأخر موته رضي الله تعالى عنه. حمام إيش بيته في اتجاه القبلة؟ قال: ماذا يفعل من كان حمام بيته في اتجاه القبلة؟ نعم، معنى عقد لحيته أن أهل الجاهلية كانوا يعقدون اللحية بمعنى يجعلونها ضفائر حتى تكون يعني متجعدة، وهذا من الكبر، هذا من يعني من الكبرياء، لأنه يفضي إلى الكبر والخيلاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: ماذا يفعل من كان حمام بيته في اتجاه القبلة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان في اتجاه القبلة ينحرف، يعني يتوجه إلى غير القبلة، وثم ينبغي له أنه يغير الكرسي من اتجاه إلى اتجاه. ثم هنا ها هنا بعض الفوائد تتعلق بهذا أيها الإخوان، وهو البول في الحمام ثم الوضوء فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل ثم يتوضأ في المكان الذي بال فيه. قال: فإن عامة الوسواس منه. والوسواس هو ما يقذفه الشيطان في قلب الإنسان من الخواطر والهواجس التي لا نفع فيها ولا فائدة فيها. فمثل هذا لا يجوز له أن يبول ثم يتوضأ في موضع بوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عامة الوسواس منه. وتفسير ذلك أنه إذا بال في هذا الموضع ثم يعني توضأ أو اغتسل فيه، فإنه يرتد عليه رشاش من هذا البول الذي فيه، فيختلط عنده الأمر، ثم إذا انتهى من الوضوء والغسل لا يزال يتخيل أنه قد بقي البول ورذاذه عليه، فيحدث له ذلك وسواسا. وهذا فيه خاصية لدخول الوسواس إلى القلب. لكن العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا كان الموضع مبلط أو كان مقير أو كان مثل ما هو في هذا الزمان وهذا الوقت له طريق يذهب البول منها وينتقل، فإنه إذا غسل المكان وأراق عليه الماء وذهب البول من هذا الموضع فإنه لا يأخذ هذا الحكم، فله أنه يتوضأ في هذا الموضع، له أن يتوضأ في هذا، لأنه ليس في هذا المكان بول على الحقيقة، فإنه قد تسرب وذهب بالغسل وإراقة الماء عليه. وأما لو كان مثلا في أرض ترابية ثم بال في هذا الموضع فإنه لا يتوضأ في هذا المكان ولا يغتسل في هذا المكان، لأنه إذا توضأ فيه فإنه يتصاعد إليه وينتقل إليه لرشاش من البول ومن الماء المختلط بالبول، فيحدث عنده وسواسا فيتخيل أنه لا يزال هذا البول في بدنه. والوسواس إذا دخل في الرجل واستولى عليه أتعبه كثيرا وخلط عليه في عبادته وشوش عليه في العبادة، فيلقى من ذلك المسلم عناء كبيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم: ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها عنه. قال: إذا كان لم يعد قال هنا إذا كان لم يجد إلا حجر واحد هل يصح الاستنجاء؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: إذا كان الحجر له ثلاث شعب فهو في حكم الثلاث الأحجار، لأن كل رأس منه بمنزلة حجر مستقل. وأما إذا كان حجرا عاديا، يعني حجر لم يكن عنده غيره، فهذا لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا نص في أنه لا يجزئ الحجران ولا الحجر. قال: إذا خرج ودي ثم غسلته وبعد ذلك توضأت، ولكن أثناء الصلاة يبدو أن هناك شيء خرج فأحيانا نرى أثر وأحيانا لا نرى ذلك، فما الحكم أثناء الصلاة؟ قال إذا خرج ودي ثم غسلته وبعد ذلك توضأت، ولكن أثناء الصلاة يبدو لنا أن هناك شيء خرج فأحيانا نرى أثرا وأحيانا لا نرى ذلك، فما الحكم أثناء الصلاة وبعد الصلاة؟ هنا ثلاثة أشياء غير البول تخرج من الرجل، وهي المني وهو الذي يخرج دفقا بلذة، وهذا فيه الغسل، والمذي وهو الذي يخرج عند الملاعبة وهو شيء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة، والودي وهو شيء أبيض يخرج بعد البول مباشرة، يخرج من بعض الناس وليس من يعني من كل الناس، وإنما يخرج من بعض الناس. فالمذي هذا ناقض للوضوء وهو نجس، فيغسل الموضع منه وينقض الوضوء، وكذلك يرش على الموضع الذي وصله من السراويل أو الثوب، ينضح على هذا الموضع، يعني ينضح على الثوب بمعنى أنه يراك عليه الماء حتى يكاثره ثم يتوضأ منه. والودي هو شيء أبيض يخرج من بعض الناس بعد البول، وهذا حكمه حكم البول. فالسائل هنا قال إذا خرج ودي ثم غسلته وبعد ذلك توضأ، هذا الصورة لا تتأتى إلا بعد البول، فحكمه حكم البول في هذا، وهو أنه يستنجي أو يستجمر، وذلك قبل الوضوء. وأما مثلا لو أحس بشيء وهو في الصلاة فإنه لا يلتفت إلى هذا التخيل الذي حصل له في الصلاة، سواء كان تخيل ريحا أو كان تخيل مذيا أو تخيل مثلا بولا، لا يصح له أنه يلتفت إلى هذا ولا يجوز له، لأنه لو التفت إلى هذا تلاعب به الشيطان وشوش عليه وأفسد عليه وشوش عليه وخلط عليه في العبادة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والشيطان عنده قدرة على التخييل في هذا الأمر، فهو يخيل للرجل أنه قد خرج منه شيء سواء من قبله أو من دبره، حتى يشوش عليه ويضعف نيته واجتماع همته في الصلاة، فلا يلتفت إلى ذلك حتى يخرج حقيقة. وأما من كان ذلك عادة له كمن به سلس، مثلا بعض الناس عافانا الله وإياكم به سلس، والسلس هذا هو استمرار خروج البول، فهذا الحكم في حقه أنه يتوضأ قبل الإقامة، يتحين الوقت الذي تقام فيه الصلاة ويدخل فيه الوقت، ثم يتوضأ قبل الإقامة، ثم يحفظ نفسه حتى لا يسيل البول على ثيابه بقدر الاستطاعة، وما خرج بعد ذلك وهو في الصلاة لا يضره، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. فهذا الذي به سلس إذا عمل ذلك أيضا فإنه لا يضره ما خرج وهو في أثناء الصلاة، لكن لو توضأ مثلا قبل الوقت بساعة، أو مثلا توضأ قبل الإقامة مثلا بوقت طويل، فهذا لا يجزئه هذا الوضوء، لابد أن يؤخر الوضوء إلى قبيل الإقامة بعد دخول الوقت، ثم بعد ذلك يتوضأ، وما خرج منه بعد ذلك لا يضره.